والسلام عليكم وتحية منا تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السلام عليكم. أحييكم وأرحب بكم وأرحب بأخي الكريم فضيلة الدكتور عايض بن عبد الله القرني، حياك الله أبا عبد الله في هذه الحلقة من برنامج السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا أبا أسامة، وشكر الله لك والأخوة المشاهدين وسعيدين بهذه الحلقة أن نكون سويا.
بارك الله فيك أخي الكريم. إخوة الكرام، يقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ويقول عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ويقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وفي الحديث الشريف: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أحبتي، الإسراف مرض اجتماعي خطير. الإسراف له جوانب متعددة وصور متنوعة في حياتنا الاجتماعية. الإسراف مرتبط بالمبالغة والغلو، وأحيانا بالمخيلة بالكبرياء، أحيانا بالغرور. الإسراف مرض يحتاج إلى علاج، ولا يمكن أن يفلح مجتمع قائم على الإسراف. هنالك جوانب للإنفاق شرعها الله عز وجل، هنالك جوانب لبذل الجهد وبذل الوقت فيما ينفع ويفيد شرعها الله عز وجل. إذا أسرف الإنسان وبالغ في جانب من هذه الجوانب فقد خرج عن جادة الطريق المستقيم. الإسراف هو الموضوع الذي سنناقشه في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم، حياك الله أبا عبد الله، مع هذا الموضوع القديم الجديد. هو موضوع الحديث فيه كما تعلم ليس جديدا، لكنه موضوع مهم وخطير ويحتاج إلى أن يذكر الناس به بين الفينة والأخرى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وكما تفضلتم فإن موضوع الإسراف هو قديم وجديد، قديم في أدلته جديد في طرحه، ونحن لابد أن نأخذ كل علاج لمشاكلنا ومآسينا من كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد بنى الله شريعته على العدل والوسطية. فإذا أسرف العبد في أي جانب من الجوانب عد ذلك اعتداء وخروجا عن السبيل وغلوا، حتى الإسراف في الدين مذموم في الشرع. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والإسراف في الخلق إذا تجاوز حده صار مذموما. قال: الإسراف في الشجاعة تهور، والإسراف في الكرم تبذير، والإسراف في الحذر وسوسة أو وهم أو جبن أو نحو ذلك. فالله أمر عباده أن يتوسطوا: وكذلك جعلناكم متوسطا. في مسألة الإنفاق كما تفضلت بكم سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى إن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في السنن مر برجل يتوضأ من ماء، قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، رواه الترمذي. يعني لو كنت على نهر بخاخ جار وهو يسيل فإنه مذموم في الشرع أن تستخدم أكثر من قدرة الطاقة أو الشيء المشروع. ويقول سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأنه يقال يشارك الشيطان في ثلاث: اتباع الهوى في الإسراف، وعدم القصد وهو اتباع السنة، وأيضا تضيع المال الذي نهي عنه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. مفسرا كما تفضلتم في إزراف النسوي وغيره: كل واشرب والبس وتصدق من غير صرف ولا مخيلة. فالله أباح لنا هذا، ولكن مثل يقول الطراي: بين إسراف وبخل رتبة أو كما قال ابن ورد: وإذا وكل هذين زاد قتل. فينبغي علينا نعتني بالوسط، لا إسراف ولا بخل، وإنما نسلك في ذلك مسلكا شرعيا. والعجيب يقول العلماء أنه مع الإسراف حق مضاع، وإذا أسرف الإنسان فإنه يضيع الحقوق والواجبات، ويوجد أن من بذر تجد عنده رحما مقطوعة، أو والدا فقيرا، أو قريبا مسكينا، مع أنه يسرف في المباحات وفي ضياع الأموال. ومن مظاهر الإسراف التي بل ابن خلدون جعل في المقدمة أن الإسراف والبذخ والترف هي معاول هدم للدول، وأنها تسقط على ذلك، حتى استدل بعض المفسرين بقوله سبحانه وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال الترف والبذخ والإسراف، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن مظاهر ذلك يا أبو أسامة أنك تشاهد الأكواخ بجانب القصور الشاهقة، فأولئك يسرفون أيما إسراف في طلب الملذات وفي النعيم وفي اللعب بالأموال، وبجانبهم أكباد ضامية وبطون جائعة، وتجد المواد ترمى وتلقى بلا حسبان، والمساكين من فقراء المسلمين لا يجدون كسرة. وسبب ذلك أن هؤلاء المسرفين المبذرين إخوان الشياطين لم يعرفوا أن يصرفوا هذه النعمة، حتى أنك تجد أحدهم في ملذاته ومباحاته وحتى شهواته وفي محرماته يصرف ولا يصرف عسر المعشار في صدقة ولا في نفقة صحيحة. وإذا وجد من مظاهر الأمة أن أصبحت تسرف وأن تلقي الموائد في الزبالات والقمامات، فأعرف أن تؤذن منها وتودع منها، وأصبحت تسلم حضارتها وتسلم دولتها كما يقول ابن خلدون، وأن مواطن الهدم هو الصرف والبذخ والترف. فينبغي أن نوجه لجميع المسلمين، أقول لهم: اتقوا الله سبحانه وتعالى، والله إن في المسلمين الآن وحتى في البلاد التي تبنى بها الغنى من لم يجد قوت ليله، ولم يجد فراشا، ولم يجد لحافا، وانتم تمارسون هذه اللعبه يسميها حتى برنامج شو اللعبه القذره، وهو اللعب بالمال.
نعم صحيح.
وهو عبوديه المال، ويصبح الانسان حتى والعجيب ان المسرف يصاب بالامراض وبالعدوى. وقد نقلنا كلمه مشهوره في كتاب لا تحزن ابدا لا تحزن، يقول: إذا ترفه الجسم تعقدت الروح. وأنا أعرف أن كثير من الأغنياء لا يعرفون هذا الكلام، لكن أقول لهم هذه الليلة أن المواد اللي تأكلونها بنهم وترمونها إنها ضد صحتكم وضد عقولكم وضد أجسادكم. إن الصحة والعقل وإنما يبنى على الاقتصاد حتى في الشريعة، إن الغلو في الديانة والغلو في الأكل والغلو في الشرب والغلو في الأخلاق كلها مذمومة شرعا. نريد سنة محمد صلى الله عليه وسلم، نريد اقتصاده، نريد سيرته، نريد وسطيته، بهذه هم صلى الله عليه وسلم.
أحسنت أبا عبد الله. يعني هو فعلا لابد أن ندرك هذا، إذا كان الغلو في الدين والدين مشروع ومأمور به، إذا كان الغلو في الدين منهي عنه من الناحية الشرعية، منهي عنه، فكيف بالغلو في لذات النفس ورغباتها وشهواتها؟ والحقيقة المظاهر في المجتمع أبا عبد الله والإخوة أكيد يدركون ذلك ويرونه رأي العين، أن الذين يسرفون ويبالغون في الإسراف، لأن نحن نتكلم هنا أيضا نريد أن نفصل أن هنالك خيطا فاصلا بين مثل ما قلت الكرم وبين
التبذير.
بين أيضا الجود والعطاء وبين البخل، يعني هنالك خيوط رفيعة. فالإنسان يجب أن يكون كريما، لكن كيف يمكن أن يكون كريما؟ يعني أنا أضرب لك مثلا أبا عبد الله، أنا أذكر رجلا توفي رحمة الله عليه، وحتى توفي سبحان الله بعد ما حصل له بعد منه هذا الأمر، أقام حفلة كبيرة وليمة كبيرة، حدثني من حضرها أنهم رأوا المفطحات، يعني هذا اللحوم كاملة، الخروف كاملا، رأوا عددا كبيرا منها مرميا عند سطول القمائم كما تعلم. الذي حدث سبحان الله هذا الرجل، لأنه هذه يبدو لي يا عبد الله أنها من العقوبات المعجلة أحيانا أو العبر التي يجب أن يعتبر بها الناس، لم يستمر بعد تلك المناسبة إلا 3 أو 4 أيام حتى جرى له حادث وتوفي رحمه الله وغفر الله لنا وله. هنالك مسألة مهمة جدا، تقول الحكمة: الفضيلة لا تأتي إلا بين الإفراط وبين التفريط، وهذا هو الوسطية، وسطية الإسلام. هنا قضية أخرى بعد ما نريد أن ندخل للمناقشة فيها، ألا وهي قضية إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده حتى تكون الصورة واضحة في أذانه. كيف يمكن أن يكون الإنسان كريما دون إسراف؟ كيف يمكن أن يلبس لباسا دون إسراف؟ يكون لباسه جميلا دون إسراف. فهذه النقطة أيضا لابد أن نجليها، ثم نربط، وهذا ما أريد إن شاء الله أن نتحدث فيه، بين قضية الإسراف وبين البذل في وجوه الخير. يعني مثلا الإنسان المسرف الذي يبذل على رغباته وكمالياته بذلا كبيرا ويصرف في ذلك صرفا كبيرا سيسأل عنه أمام الله عز وجل، لما لا يوجه جزءا من هذا المال وجزءا من هذا الصرف الآن إلى مثلا وجوه الخير، إلى الجائعين والعراء والجرحى في غزة مثلا وغيرها في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. حبذا لو أيضا تناولنا هذا الموضوع حتى تكون الصورة جلية أمام الإخوة.
نعم، أولا ينبغي أن المسلم يعتقد أن الذي يأكله ويلبسه ويبنيه هو الذي يفنى، وأما الذي يتصدقه فهو الذي يبقى. ولذلك في حديث في السنن له صلى الله عليه وسلم: تصدق بشاة ذبحت، فقال قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشاة يا رسول الله ذهبت كلها وبقي الذراع، يعني أبقيناه لنا. قال: بقيت كلها إلا الذراع، بقي ما أنفق، بقي ما تصدق به، بقي ما أعطي. وإلا فالإنسان يفكر، دام يقول نهايتها الكمامة والفضلات والزبالة، كل ما نأكل وكل ما نشرب هو كله عرض زائل، فالواجب أن نقتصد، وهو يعني مسألة الشرع. وأنت ذكرت الكرم، ولذلك حبذا الإسلام الكرم ودعا إليه وأوجبه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي القرآن: فراغ على إلى أهل فجاب أجل سمين. فنحن ندعو إلى الكرم، لكن الخيط الرفيع إذا تجاوز صار إسرافا مذموما. ويدعو الإسلام أيضا إلى حسن المظهر وإلى الجمال. وعند مسلم في الصحيح عن ابن مسعود قال: رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي جميلا وثوبي جميلا، أفلا الكبر ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وهمط الناس. فينبغي أن يعني مظهر جميل. الإسلام لا يعترف بالدوشة. إنسان غني عنده مال ولا يسمح من هواته ولا ينظف من حاله ولا يتطيب ولا يكون جميل المظهر والمخبر، هذا مذموم. هذا سبحانه وتعالى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حق رعايتها. أيضا ينبغي أن نقر للناس، نقول لهم نرسل رسائل للعالم كما تفضلتم: عندنا شعوب إسلامي، أين الإخاء الإسلامي الإيمان؟ يعني أناس الآن عندهم ناطحات سحاب وطائرات خاصة ويلعبون في الأموال لعبا، وهم يشاهدون عباد الله سبحانه وتعالى يموتون جوعا ويتمورون ويسكنون الخيام بل ينامون الأرصفة، فأين قوة الإيمان؟ وأنا أعرف الناس من هؤلاء الأثرياء الأغنياء هو جهل منهم، ولا عرفنا وعرفتم أنتم من صوب من ثروتي. أنا حضرت جنازة رجل وعزيت أنا والشيخ محسن ما نسمي في المملكة، رجل شهير غني ثري عنده شيء لا يحد ولا يرد من المليارات، توفي فجأة، اتكى في صلاة العصر تناول فنجان قهوة ومات، سلب من كل شيء. على حد قول سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، حتى من ساعات الخاصة ومن ثياب الخاصة، ولم يذهب بثروتي بشيء، بقي ثروته يتقسمها الورثة. يقول: فيسعد فيه وارث متعفف تقيا ويشقى فيه آخر يلعبوا. ينبغي علينا أن نفقه الناس، وهذه رسالة من قناة ذكرى للعالمين وغيرنا من مشايخ الدعاء والدعاء هذا. لكن مشكلة أن التطبيق قليل.
صحيح.
قل لي بالله الذي يعني يذبح 100 ذبيحة في بلدة ويدعو الأغنياء ويترك الفقراء، ثم تأخذ هذا النعم إلى سيارة البلدية،
بئس الوليمة يدعى إليها
الأغنياء والفقراء.
نعم.
وتجده إذا طلب للفقراء والمساكين يعتذر بألف عذر، ونعرف من الناس من يتنشط إذا كان تبرع في دعاية في فخر في شهرة، ولكنه حينما يطلب في مسجد أو في فقراء أو في أيتام أصل نظام الزكاة وأخرجها الأغنياء ما بقي فقير،
ما بقي فقير فعلا.
ولهذا الإسلام 2.5% الزكاة، هذه الغرب الآن كما مر معنا رجعوا إليك 2% والإسلام 2.5%، ولم يدروا أنه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا نقوم هذا الإسراف ونوجه رسائل، خاصة أنه لا بأس أن نتدخل في معنى القرار في مثل هذا. يعني مثلا أذكر الشيخ من الإسراف أن المهور الآن فيه موارة في بعض المناطق، يعني تصور وصلت 100,000، وبعض الشباب لا يستطيعون إلى عصر مشاري هذا المبلغ، وبعضهم يكلف الآن في المناسبات فيدعو 1,000 شخص ويأتي بشعراء وينفق عليهم أموالا فيمدحون زورا وبهتانا وهو ليس من أهل المديح، فيزور في العطية ويزور في المديح ويزور في المناسبة ظلمات بعضها فوق بعض. فينبغى أن نرشد هذا الرسالة الجميع. والله شيخ الدكتور عبد الرحمن إنه لو تمثلنا الشريعة ما يكون هذا التكلف عندنا وهذا الإتعاب. يقول أحد العامة، أذكر كلامه، يقول نحن يا أخي متعبين في زواجنا، متعبين وفي موتنا، متعبين وفي أعراسنا، متعبين وفي عزائنا، متعبين. العزاء الآن في كرثة، وخيام ومذاهب وخراف تذبح، تعبنا في الحياة وتعبنا في الموت. فالواجب أن يعني سهل الناس الشريعة السهلة الميسرة التي كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مثالها. أما كان صلى الله عليه وسلم قد الخبز الشعير وضيف ما لم يجد إلا هو، وقال في حديث سلمان مهين على التكلف، وقال عليه الصلاة والسلام في كثير من الحديث مثل حديث القناعة ترى تدخل في الاقتصاد، من أصبح آمنا في سلبي معافا في بدني عنده قوت وقوت يوم فكان محيزة له الدنيا بحذافله. والعجيب أنك قد سافرت وسافرنا وسافر غيرنا وجدنا الغرب الذين لا يتحاكمون إلى شريعة صحيحة كشريعتنا يطبقون بعض تعاليم الإسلام في أكلهم
مسألة الإسراف في الأكل ذات يعني
يدعون بالعدد، وتجد الإنسان منهم يكرم ويقدر ويشبع ولكن لا زيادة ولا تكثر. بيوتهم حتى بيوتهم على قدر السكنة. نحن الآن عندنا بيوت وصالات وعندنا قصور وعندنا دور لا تسكن، وإنما هي للمظاهر الخداعة. نحن أحيانا نهتم بالدور والقصور والجسور وليس ثقافة الإنسان أو تربية الإنسان أو أدب الإنسان. المسألة في الإسلام تركز على الإنسان. حتى نذكر في السير في كنز العمال أن عمر رضي الله عنه قيل له نكسو الكعبة ونجعل له خيوطا من ذهب، قال والله إن بطون المسلمين أحوج من كسوة الكعبة، فصرف المال في بطون الجائعين، وأما الكعبة فكساها كسوة العادية. فأنا أوجه هذا الحديث وعسى الله،
وأنا أوجه الحديث معك أبو عبد الله، يعني أنا أقول للإنسان الذي يعنى بالمبالغة في بناء بيته وفي أثاث بيته وفي مطعمه ومشربه ومركبه فيأخذ يعني أغلى ما يمكن من باب المبالغة والمظاهر، لو فكر في نفسه بعد 50 عاما من الآن أو بعد 60 عاما حينما يموت ويفارق هذه الحياة الدنيا لن يحتاج إلى البيت ولا إلى السيارة ولا إلى المال المرصود في البنوك، وإنما سيحتاج إلى عمل صالح. والعمل الصالح يمكن أن يأتي عن طريق المال، لأن المال هذا سيحاسب عن الإنسان. أنا أذكر بالمناسبة أحد الأثرياء الحقيقة، كنت في أمسية في إحدى الدول الخليجية، فأحد التجار الكبار دعاني، قال أنا غدا أريد أن أعمل لك غدا مع مجموعة من الأدباء وكذا ورجال الأعمال في يخت خاص بي في ذلك البلد. فقلت له أنا أولا أنا غدا مشغول، ثانيا يعني أريد أن يكون هنالك توجيه لهذا المال إلى بعض أعمال الخير، وأنا أعرف لك الآن بعض الجهات الخيرية التي يمكن أن تبذل فيها المال، جزاك الله خير. قلت يعني عزيمتي غدا هنالك مسجد سيبنى، فأنا أريد أن تدفع قيمة بناء هذا المسجد، ترميم وليس بناء هذا المسجد. أتدري ماذا قال لي عبد الله؟ سكت قليلا وتروى وجهه سبحان الله، ثم قال لي علي حل أحسب علي 5,000 مع الآخرين. فقلت له سبحان الله، يعني أنت لك يخت ولك عمائر شاهقة ولديك سيارات فارهة، ومع هذا لما جاء ذكر المسجد تبذل 5,000 ريال، هذا الحقيقة من الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فأيضا هذه المسألة في غاية الأهمية، قضية الاغترار بالإسراف والاغترار بما أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. أختم قبل الفاصل أبو عبد الله بكلمة قال حاتم الأصم، يقول رأيت في المنام أحد الصالحين الذين ماتوا، فقلت له كيف أنتم؟ قال سئلنا عما أكلنا ولقينا أمامنا ما تصدقنا وادخرنا.
نعم.
فهذه الحقيقة التي لا بد أن نؤمن بها جميعا. هنا فاصل أبا عبد الله ثم نعود إلى الإخوة الكرام بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. كنا وما زلنا نتحدث عن موضوع الإسراف وهو موضوع مهم كما أشرنا إلى ذلك. وأحب أبا عبد الله قبل أن تقرأ الحديث أن أذكر قصة لرجل كبير السن شيخ من أهل الجنوب. حقيقة الرجل هذا يخبرني يقول أنا مشيت في إحدى مدن المملكة فوجدت المكان الذي مكان القمائم وحوله مجموعة من الأطعمة كاملة قد رميت فيها. قال فأصابني حزن شديد وبكيت بكاء مرا. لماذا؟ قال لأنني ما زلت أتذكر وأنا صغير شاب سافرت من المملكة، كانت الأوضاع المادية طبعا في المملكة قبل البترول هذا، سافرت إلى الصومال، والصومال لنا معها حديث إن شاء الله هذا اليوم. قال وعملنا فيها، اشتغلنا فيها عمالا. قال والله لقد كنا ننتظر حتى يدني المساء ويتعشى أهل البلد وكانوا في ترف عجيب، فنأتي إلى مكان القمائم لنأخذ منها الأطعمة التي رميت كما هي في ذلك الوقت. ثم انظر كيف دالت الدول وكيف تغيرت الأيام فأصبحت حاجتهم كما نرى وأصبحنا نحن في هذه الحالة. الله سبحانه وتعالى يعاقب على المبالغة ويعاقب على الإسراف، لأن المال مال الله عز وجل، ولأن الإسراف خلق غير نبيل، ولأننا بحاجة إلى أن نرشد أنفسنا في هذا الجانب. نعود إلى الموضوع مع سيد أبا عبد الله.
الآن يا أبو سلمة ذكرتني بقصة قبل 6 سنوات سافرت أنا 4 مشايخ إلى طهران في إيران.
نعم.
ليأخذ بعض الكتب منها تعرف ديوان السعد الشرازي الشاعر المعروف.
نعم.
بعض الرسائل التي تهمني في الرسالة الدكتورة. فنزلنا في فندق اسمه شهرزاد أو شهرزاد.
شهرزاد.
شهرزاد في طهران. هذا كان هو قصر الشاه شاه إيران.
أيوة.
ويكون إيرانيون بلغ من البذخ به أن جعل المماسك التي في الدورات من الذهب. ويعني كان يلعب بالذهب لعبا ويفرش الحرير في مداخل القصر. ثم خلي وسلب من ذلك كله ولم يسمح له بأن يدفن في إيران.
الله.
وذهب شريدا طريدا مريضا حتى يقول كسك في خطبته المشهورة لأنه توفي الشاه تعرف المعادي في وسط القاهرة الساعة 2. قال موجز الأخبار في الخطبة: اقتحم ملك الموت الساعة 2 ظهرا مستشفى المعادي ودخل وخطف روح الشاه. فانظر سبحانه وسبحانه تلك بيوتهم خالية بما ظلموا. ومن الظلم الإسراف وعدم ترشيد الإنفاق. فإني أقول إن من يلعب وأن من يغفل بثروته ويظن سوف يستمر وأن سوف يعني خف العقوبة، فإن كما تفضلت أمم والله تباد وعروش تنتهي وثروات تسحق ولا يبقى إلا ما صرف لوجه جل الله عز وجل.
أبو المناسبة عبد الله حتى أؤكد فقط للموضوع وكلامك إن شاء الله على متنك كما يقولون، الشاه قبل سقوطه تذكر الحفل الكبير الذي أقام بمناسبة مرور 1000 سنة على الحكم الساساني.
نعم.
وكانت الطائرات تنقل الطعام، جسر جوي ينقل الطعام من باريس إلى طهران.
نعم.
وكل الدنيا في تلك الأيام تحدثت عن هذا البذخ إلى درجة أن أنا قرأت لأحد الصحفيين يصف الصحون التي كانت ملأة بألسنة البط.
نعم.
طبعا هذا غاية الترف.
البلاء كانت من الذهب.
وطبعا لا بلا شك.
إيه لأن في قصة
حتى نعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني
الصاد. وقد سبقه أناس يعني بوران بنت الحسن بن سهل التي تزوجها المأمون.
نعم.
يقول أنفق على كم ثم مرضت وذهبت. نعم. وذهب المأمون يقول شيء فيقول العلماء ذاك الوقت دعا بعض العلماء عليه قال أما رأى الفقراء في الكرخ يعني فقراء يرون هذه الموائد ويرون هذه المواكب
ما يكون
شيئا. نعم. بعض الزواجات تجري عندنا وعند غيرنا تجدها تمر في مواكب من بين الحارات التي لا يجدون لحما ولا يجدون خبزا
ويرون مظاهر
التعب حتى أن أمرنا في الإسلام أن لا نكسب يعني قلب الفقير.
صحيح.
حتى أن بعض العلماء يقول إذا مرضت بفقير وإذا استطعت أن لم تعطي أن لا تلبس جديدا لأنه سوف يغاض وسوف يعني يحتكر نفسه ويزدر مثل الله سبحانه وتعالى عليه.
أيضا قد ابتسم لطيب أبو عبد الله معنا الدكتور الدكتور علي بن حمزة العمري المدير جمعية مكة جمعية مكة الخيرية
وجامعة مكة المفتوحة
في جدة وجامعة مكة المفتوحة. لا. هذا عاد إضافة من الشيخ علي. حياك الله يا دكتور علي.
حياك الله يا أبو سلم وحيا الله
شيخ الشيخ علي. أهلا وسهلا بك يا دكتور، فرصة طيبة أن تكون معنا في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن الإسراف وأنت لك علاقة بموضوع العمل الخيري وموضوعات أخرى يمكن استثمار المال فيها للنفع والفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أود أن من عالم القصة ومعالم الأخبار الواقعية أن نعيد حساباتنا في مسألة المال والإسراف. يعني قضية بذل المال هو سعي في الحقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، واحد ألوان الجهاد، وقد قدم في كثير من الآيات جاهدوا بأموالكم. كنت في تركيا وكنت قد قرأت قصة عنوانها سلك يدم، ومعناها باللغة التركية كأنني أكلت. وصورت هذه القصة تلفزيونيا لرجل معدم فقير تركي كان يمر من شارع ويقول سانكي يدم، أي كأنني أكلت، ويجمع هذا الريال أو الدولار يعني يوم بعد يوم إلى أن استطاع أن يبني مسجدا في سوق شهير في تركيا. فسبحان الله لما قرأت هذه القصة ذهبت بنفسي إليها وصورت هذه الحلقة وهو مسجد مهيب، وجدت هناك حلقتان للقرآن، حلقة الصغار يدرسهم شيخ وطول كبير، وحلقة للصغيرات يدرسهم فتاة يعني في العشرين من عمرها. هذا كله ببركة جمع المال وكلمة سانكي يدم.
نعم، وأنت كنت تقدم هذا في برنامج معين، برنامج لك يا دكتور عبد الله.
كنت قدمت في برنامج ذكرى صح.
نعم.
من أيضا الأشياء التي نستغرب منها ولا نعطي لها بالا، في شاعر المليون يا أبو أسامة تتعايض، رأيت في أحد الصحف المحلية إعلان رسمي أن شركة الاتصالات استطاعت أن تحصد 30 مليون ريال من الرسائل المرسلة من الشعب السعودي. وقرأت في مجلة شباب إلى أن مجموعة من يعني الرجال يأخذون عدد من العمال الهنود والبنغاليين في الاستراحات ويعطونهم بطاقات شحن ليرسلوا رسائل دعم لمثلا ناقتي يا ناقتي ولا غيرها، فحصلوا 30 مليون فقط من هذه القضية. فلاحظوا لو أننا استطعنا أن نوفر هذا المال لصالح المعدمين والفقراء. وفي اليوتيوب الآن في الإنترنت من فتحه كتب عبد الرحمن السميط سيجد قصة مبكية ومحزنة، حامل الدكتور طفل صغير من الأطفال المسلمين في أفريقيا، وهو يقول قبل لحظات الفراق يكلفني هذا الطفل 5 هللات ليعيش حياته وعمره بإذنه، لكني لا أملك أن أدفع له يوميا 5 هللات وغيره من يعني الأفراد كثر، وهناك من هو أولى منه. يعني تخيل 5 هللات
لكثرة المحتاجين، يعني لكثرة المحتاجين الموجودين.
نعم، لكثرة المحتاجين والموجودين. في كلمة حقيقة للإمام بشر بن الحافي عليه رحمة الله يقول الحلال لا يحتمل السرف.
نعم.
الذي يعني حقيقة يهتم بالطعام الحلال والجمع الحلال الأمر لا يحتمل للأسرف، فعليه أن يجهد في حياته، وأيضا يعني يعمل على ما يمكن أن يخدم الإسلام والمسلمين. ونحن في الجمعيات الخيرية يعني يمكن أن أقول كلمة.
نعم.
المستودعات الخيرية من الزوائد التي تأتي من الناس من الأثاث أو من بعض الملابس هي والله الركن الأساسي في نجاح الجمعية والمؤسسة.
عجيب.
وأنا أقولها بكل ما تعني هذه الكلمة.
يعني حتى الأثاث المستعمل يا دكتور علي.
أنا أتكلم عن الأثاث المستعمل قطعا.
نعم.
وحلف لمدير المؤسسة، مدير عام مؤسسة مكة الخيرية في الرياض، قال لو أنه لا قدر الله أوقف عمل المستودع الخيري من زوائد الناس التي يعني يحتاجونها لوقف صلب عمل المؤسسة.
بارك الله فيك يا دكتور.
نسأل الله يعني أن يبارك في أعمال المسلمين وفي جهودكم.
شكرا شكرا دكتور علي، وجزاك الله خير على هذه المشاركة التي أثرت الموضوع. أبو عبد الله يعني
معلق دكتور علي على هذه طبعا المداخلة المفيدة، وهي كعادتك وأنت كما تفضل وصام لك جهود خيرية في جمعية مكة الخيرية وفي جامعة مكة المفتوحة التي ما شاء الله بادرتها بافتتاحها، والذي ذكرته أنت هذا من الدروس الواقعية التي نشاهدها عشرات القصص في كل شهر وفي كل سنة. أرجو أن تستمروا يعني في صنف الجمعيات بتوعية الأذهان والعقول مثل إعطاء البطون، لأن عندنا أناس عندهم مال لكنهم عندهم جهل، كما قال عمر رضي الله عنه لا يهبط سوقنا إلا فقيه. فلو تفقه الحد الأدنى كثير من التجار والأغنياء ما كانوا سيبوا هذه النعم وأتلفوا أموالهم وعصوا ربهم سبحانه وتعالى. نحن بحاجة إلى ثقافة اقتصادية توجه من خلال منابر الدعوة والإعلام والمنبر والصحف لهؤلاء الجهلة ليعلموا أمر دينهم في مسألة المال.
بارك الله فيك. أيضا أبو عبد الله معنا اتصال من الدكتور صالح
أبو
عراد الشهري. تفضل يا دكتور صالح. مرحبا بك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
أشكر الله الذي يسر لي مثل هذه المداخلة مع الشيخين الكريمين الفاضلين أستاذنا وشيخنا الشيخ عايض القرني وأستاذنا أيضا وأديبنا الدكتور عبد الرحمن العشماوي.
حياكم الله دكتور صالح.
وأقول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هذا عنوان برنامجنا ترى.
بارك الله فيك.
حياك الله تعالى.
على كل حال بعد أن أفاض الشيخان في الحديث عن الإسراف من المنظور الشرعي والمنظور اللغوي والأدبي، فإنني أستمعهما في أن أحول لفة الحديث إلى الجانب التربوي الذي يقوم على تحويل القناعات النظرية إلى سلوكيات وممارسات عملية ميدانية تطبيقية.
جميل.
فالإسراف صفة سلوكية مميتة وسلوك تربوي خاطئ وتصرف غير سوي، ومن المؤسف أنه قد يكون سلوكا فرديا أو جماعيا، إلا أن نتائجه دائما تكون مؤسفة ومضاره عظيمة. الأخوة الكرام، يعني سأرسل رسائل خفيفة، هي رسائل تربوية فقط أو توعوية.
قبل الرسائل للدكتور صالح، يعني كأن بك تريد أن تحمل الأسرة مثلا، الأسرة والمجتمع جانبا من مسؤولية هذا الإسراف الذي نتحدث عنه الآن، لأن الجانب التربوي يبدأ من الأسرة. فإذا نشأ الطفل، نشأ الولد، البنت أو الابن على منظر الإسراف منذ الصغر ومنظر المظاهر التي يبالغ فيها، فبلا شك أنه سيكون الإسراف جزءا من حياتي ومن سلوكي.
ما من شك أستاذي الكريم في أن الأسرة لها دور بارز، ولكن من الشرف أيضا أن نحمل هذه الإشكالية لجهة واحدة.
جميل.
هناك مؤسسات أخرى في المجتمع، هناك الأسرة وهناك المدرسة وهناك وسائل الإعلام وهناك مكان العمل وهناك مرافق المجتمع كافة.
نعم.
كلها يعني هي التي تنشئ وتنمي وتكسب الإنسان مثل هذه العادة. الإنسان لا يكون مشرفا إلا في مجتمع المسرف.
إذا أنت لعل رسائلك تريد أن توجهها، تفضل يا دكتور صالح، الرسائل التي كنت تريد أن توجهها.
نعم، الرسائل التي أود أن أوجهها، نقول أن من سلبيات الإسراف العبث بالاقتصاد وتبديد الثروات وكفر النعم.
جميل.
الإسراف يمكن أن يكون في مختلف الأحوال والظروف.
نعم.
الإسراف مخالف للصواب، والإسراف كما هو مخالف لتعاليم الدين وتوجيهات التربية.
نعم.
فهو إضاعة للمال وإتلاف له في غير وجه حق، وهو دليل، وهذه هي النقطة المهمة، على غياب الوعي الصحيح وعدم الاهتمام بتصحيح الأوضاع وتقويم الأخطاء.
بارك الله فيك يا دكتور صالح، هذه رسائل جميلة وكلام أثريت به هذا اللقاء، بارك الله فيك، شكرا للدكتور صالح. معنا الآن أبو محمد من هولندا، تفضل يا أبو محمد. أبو محمد.
نعم.
تفضل يا أخي.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أنا أحبك في الله أبو عشماوي.
الله يسلمك.
وأحب دكتور علي القرآن، يمكن لغتي لغة كرد، أنا كردي عراقي.
ما شاء الله.
أعيش في هولندا، أصبح 10 سنوات أعيش هنا.
ما شاء الله، حياك.
وكنت أتمنى بأن أتكلم مع دكتور علي القرآن، أحبه في الله. والحمد لله رب العالمين بأني حصلته، وإني دكتور لي يمكن 3 أسئلة ولا سؤالين.
تفضل.
إذا أمكن بأن يعني مثل ما أنا يعني مثل ما أقول قلقا من بنت أتكلم، لأن أتكلم يا عالم ما شاء الله، أحب في الله مثل
ما الخير. أبدا، اطرح أسئلتك بسؤال
إن شاء الله. أول سؤال، أنا بالنسبة لي انا اللي اعرفه واللي ما شاء الله انتو اعلم مني، يعني لا اصافح النسوان، لكن عندما نذهب الى مثلا الى دكاترة او الى الاماكن الفحوصات بانهم نسوان، فإني لا أصافحهم، ولكنهم يعني مثل ما تقول يعملون بجسم، يعني يتحرك يعني إيدهم يلزم جسمنا.
معروف. السؤال الثاني
هذا أول سؤال. السؤال الثاني بأن بيتي الحمد لله أربيها بالتربية الإسلامية، وأني زوجتي لا تجلس مع رجال، وإنما أحب أن الذين يأتون إلى بيتي يعني يجلسون معي مع الرجال مع رجال والنساء مع نساء.
جميل.
ولكن هناك سؤال بأنه في قناة الإقرأ بأننا نشاهد بأن بنات أو نساء جالسات مع رجال
بجوار الرجال. نعم.
فعندما انا اتكلم هذا الشيء يقولون هذا العالم اذا جالس مع النساء هذا كيف انت؟
طيب
يعني مثلا ما تجلس مثلا في قناه في برامج مثلا جنتي ولا غير قناه، يعني انتم تعرفون هذا.
واضح هذا محمد. نعم. هذا السؤال.
فهذا السؤال، وانا اتمنى منكم يعني انا فرحان جدا باني تكلمت معكم.
اهلا وسهلا.
ارجو منكم بان تجاوبون هذا
السعداء بك. وحياك الله ابا محمد.
الله يحييك.
من هنا شكرا لك ابا محمد. ابا عبد الله احب ان
اتحدث. اولا اشكر الدكتور صالح ابو عراد الشهري ابا علي، وصديق من اكثر من 25 سنه
ما شاء الله،
ومن التربويين
ما شاء الله. عبد الله صدقت كلها من 30
من 20 من 30 لاني انا يمكن عمري حول 30 فلذلك صدقته. الامر الثاني انه هو من شهاده حق وشهاده المطلعين من اكبر التربويين في السعوديه بل في دول الخليج، وله كتب في ذلك جزاء الف عنها به. والذي ذكره من الرسائل هي رسائل على الدكتور عبد الرحمن، ونريد من فضيلته ايضا ان يشارك بالاعلام بكثره بحيث ان يقدم رسائله المكتوبه وكتبه للمجتمع ليعوا عنه.
حسن.
ابو محمد من الكردي من هولندا لكنه كردي.
نعم.
نحن نتشرف اذا سمعنا كردي، لان تذكرنا صلاح الدين الايوبي وقادنا قاد المسلمين جميعا. صحيح. وهو الذي فتح بيت المقدس، فانت ومن تلك السلاله الطيبه. اما قضيه مصافحه النساء وسؤالك انك ما تصافح فاحسنت، وهذه الشريعه. اما اذا كنت تتعالج بالضرورة فانه جائز عند اهل العلم الضرورة للطبيبة اذا لم تجد الا طبيبة ان تمسك للعلاج، وهذا الضرورة فلا باس في ذلك. مسألة جلوس النساء مع الرجال اذا لم يكن خلوة والمرأة متحجبة وفي مجلس، وحبذا اقترح ان يكون النساء حدة في مكان وكذلك للرجال في مكان، بحيث انه ما يكون مثل رجل وامرأة ورجل بين يعني رجل بين امرأتين وامرأة بين رجلين، لا يكون لهم مكان في الصالة كما هو معهود في كثير من اللقاءات، ومكان للرجال كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجعل شيء من المسجد للنساء وجزء من المسجد للرجال، آخر المسجد للنساء وأوله للرجال. وهذا هو الأحسن، وتتم الفائدة ويكون هناك حجاب وعدم اختلاط. نعم.
بارك الله فيك. إذا المسألة واضحة، وهذا موضوع يبدو أن سنناقشه أبا عبد الله، لأنه يعني أيضا توجه إلينا أسئلة كثيرة، حتى بعض الإيميلات حول الإيميلات حول بعض البرامج الموجودة في بعض القنوات الإسلامية التي يختلط فيها الرجال بالنساء، فهو سؤال مطروح أصلا وسنتحدث فيه إن شاء الله لعلنا في حلقة قادمة. إخوتي معنا فاصل الآن ثم نعود إليكم لاستكمال الموضوع إن شاء الله تعالى. اهلا وسهلا بكم اخوتي المشاهدين مرة اخرى. ما زال الموضوع هو موضوع الاسراف الذي كنا نتحدث فيه، واحب ان اذكر الاخوة الكرام واذكر ابا عبد الله بالاية الكريمة: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو.
نعم.
العفو الحقيقة عندما نعود الى ما ذكره المفسرون حول كلمة العفو سنجد انها تحتاج الى صفحات كثيرة. العفو فيها دلالة عظيمة على طريقة الإنفاق وأسلوب الإنفاق، ألا يكون إسرافا وألا يكون للمظاهر، وأن يكون بعيدا عن المخيلة، وأن يكون بعيدا عن الإساءة إلى الآخرين أو الإساءة إلى النفس، وأن يكون بعيدا عن البذل في الحرام، لأنه أبا عبد الله إذا كان هنالك إسراف وفي الحرام فهو حشف وسوء كيلة كما يقول المثل العربي. فحبذا لو تناولنا هذا الموضوع الأبا عبد
هو أبو أسامة. الإسراف يشمل أمور كثيرة، حتى أنهم يقول الإسراف في الوقت يشمل ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام، بل في الحقوق لو أهملها الإنسان بد إسرافا. بل العجيب أن بعض المفسرين يقول إن دون حتى التكثير عن نفسه عد من الإسراف، لأنه خروج عن أحد الحدين.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولنفسك نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولغيرك عليك حقا. فإذا أمر هذه الحقوق عد إسرافا من ذلك. عند الناس الآن إسراف في الوقت في غاية تضييع الزمان.
نعم.
تصور ان بعض المجلس 5 ساعات الى 6 ساعات في سهر ضائع، في لعب الورقة، في 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 الغيبة، في القيل والقال، في الاستهزاء، في السخرية، في يعني حتى يقول ابن تيمية انه مشاء يعني سماع الماجريات الذي جرى في الحياة الاخبار ونقول الحكايات، وهذا ضياع في الزمان. المسلمون الان مصابون في اسراف، اعظم الاسراف في اوقاتهم. لم يوظفوا الوقت الذي هو الزمن وهو الحياة، لم يوجهوا توجيه صحيح
سليم. نعم. ولهذا ضاع الوقت.
ولذلك اذا رايت اردت ان تعرف الناجح من غيره والراسب قيمة الوقت والزمن في حياته. والف ابو غد الشيخ عبد الفتاح غفر الله له قيمة الزمن عند العلماء، وأثبت في كتابه أن الأمم إذا ارتقت والأمم إذا نجحت فهي تقدر قيمة الزمن، وأي أمة الآن لم تنتج سببها أن أسرفت في الزمن. نحن عندنا إسراف في مسألة الزمن، وإسراف عند بعضنا كما تعرف في مسألة التمسك بالسنة، لأنهم أرادوا أن ينهجوا ذلك فزادوا فصار إسرافا، فسموه الشرع غلو، قد أصبت إليه أنا
الغلو.
الغلو هي يعني بالنسبة على الإسراف. التمسك الشديد هو إسراف. الرسول صلى الله عليه وسلم ذم الذين تمسكوا بشدة حتى خرجوا من السنة، قال: من رغب عن السنة فليس مني، قال: إنني آكل اللحم وأتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر، فمن رغب عن السنة فليس مني. عندنا إسراف أيضا في المجاملات، وهي تسمى نفاق.
صحيح.
لأن يكون إذا زاد المدح صار نفاقا. ينبغي أن يكون عند الإنسان لباقة وعنده كلام طيب، لكن إذا زاد منع الشارع هذا الإسراف، حتى سماه صلى الله عليه وسلم يكون المدح والذبح، وقال: إذا أتاكم المداحون
قطعت
عنق صاحبك، وإذا أتاكم المداحون فحشوا في وجوههم التراب.
صحيح.
لأنهم زادوا في وأسرفوا في الكلام وفي المديح. ينبغي عليه أن يقتصد حتى ذم صلى الله عليه وسلم الإسراف في خطبة الجمعة. قال في صحيح مسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول الصلاة مئنة من فقهه. الإسراف حتى في الإمامة، لما زاد معاذ رضي الله عنه عبد العلماء إسرافا، قال: أفتهم أنت يا معاذ، أفتهم أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف. لأنه ينبغي أن نسبق السنة في كل أمر من أمورنا، ولذلك ينبغي أن نفعل هذا مسألة الإسراف في أمور العبادات، أمور الأخلاق، أمور الإنفاق، أمور يعني العلاقات الاجتماعية، حتى نكون مقتصدين على جانب الشريعة، وحتى نسلك المسلك الصحيح.
هذه يعني مظاهرها الصورة واضحة الحقيقة في أذهان كثير من الأسلام. بن الأشرس وهو أحد البلاغيين المشهورين يقول: ما رأيت مادحا مدح خليفة فبالغ إلا رأيت أنه قد هجاه، لأن المبالغة. ولهذا عمر رضي الله عنه لما فضل زهير بن أبي سلمة عن غير مشهور ماذا قال؟ قال: كان لا يمدح أحدا إلا بما فيه. هذه مسائل. إذا الإسراف في كل شيء أبا عبد الله، حتى في مسألة. يبدو أن معنا اتصال من الأخ محمد من تونس، نأخذه ثم نواصل الموضوع. أخ محمد تفضل، حياك الله. أخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا أخي، وكفاكم الله شر على هذا الموضوع.
بارك الله فيك.
وأحبكم في الله، أنا أول مرة أتكلم في هذه القناة. أنا أحب الشيخ عاد القرية، أراه دائما يشدني بكلامه، رجل وجدان يتكلم بوجدانه. وقد كثر الكلام الآن، العلماء كثيرون في الشاشات، يوجد الإنسان رجل أقوال أو رجل إنسان أو رجل وجدان، فيشدني هذا الرجل ما شاء الله عليه بدون إكراه ولا أي شيء،
لله
وفي الله. ثم يا أخي موضوع التراث الإسراف والتراث هذا، أنا أعجب لهذه الأمة كيف تصرف مئات المليارات على الكورة والجنون على الكورة واللهو والأشياء، ونحن في أناس في شمال إفريقيا. أنا رجل من الأشراف، أي نفسي من آل بيت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، أي عندما أمعن يزيد بن معاوية وبعض الحجاج تشريدا في الأشراف، فروا إلى شمال إفريقيا محترقون بنار الفقر والناس مترفون شيء ولا في الخيال. هل السلام هذا؟ هل التراحم والتآخي هذه؟ الأمة غفلت وبعدت كثير عن الرحمة. وقد يوجد حديث أن الشيخ هو أعلم مني يقول: الكريم حبيب الله، قريب من الجنة، قريب من النار، بعيد عن النار. و والبخيل وعدو الله، هو عابد وحاج، البخيل وعدو الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار. واسمحني يا أخي، أنا لي موضوع خاص أريد هاتف الشيخ الدكتور عابد القرني هاتفه الخاص لو يتكرم.
تأخذه من الأخوة في الكنترول، تأخذه من الأخوة إن شاء الله.
جزاكم الله خير وجعل الله في ميزان حسناتكم يا رب.
جزاك الله خير محمد من تونس، شكرا لك. الآن معنا اتصال آخر أيضا، حتى بعد ذلك نعلق إن شاء الله. معنا الدكتور عبد العزيز المقحم، حياك الله دكتور عبد العزيز.
مرحبا، حياك الله مساء. السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا،
حياك الله
دكتور.
حياك الله، حياك الله الشيخ الدكتور عابد عبد الله القرني.
الله يسلمك
دكتور عبد العزيز،
حياك الله يا أبا عبد الله.
حقيقة باسم الجماهير أشكركم جدا على البرنامج الرائع، ونشكر مجلتنا مراتنا الجماهيرية قناة تقرأ.
بارك الله فيك يا
بارك لكم هذا النجاح والمتابعة، جزاكم الله خير، وجمال الطرح وصغورة القضايا اللي تناولونا، الله يرفعكم ويرفع بكم وجزاكم الله خير.
بارك الله في تحسين سعادتنا بوجودك معنا أبا عبد الله.
الله يجزاكم خير، استعملت مطاعتي أما بكم.
تفضل أخي.
الله يجزاكم خير. الحقيقة بعد طروحاتكم واتصالات الأخوة المشاركين ما بقي لنا مزيد، لكن أنا يمكن إذا سمحتموا لي يعني، وإن كان أيضا هذا الكلام بعض الإطراف، أنه يحب لأحد أن يقول في معشر الشيخ مشوية أن الاقتصاد صار قليل، يمكن لو تقدمنا ببناء الاقتصاد في حياتنا أو طلبناه لم نجده. يعني قد أن تجد الاقتصاد المرشد الرشيد في ناحية من نواحي حياتنا، في أخاننا، في المآكل، في المشارب، في العلاقات، في الحب، في الكرة، في المادح، في الزمن، نحن مجربون مثل ما تفضلتون من كل شيء.
نعم.
يعني فينا من مشاعرنا حتى في عواطفنا، من نحب ونحب بإصرار، ومن نكره نكره بإصرار، ومن نريد أن نمدحه من عمل أو شخص أو مقال أو من نشرب بلده، ومن نرضي أن نذمه أن نذمه وأترفنا في ذمه. ومثل ما أشار الأخ المستثمر من شوية أنه أحيانا يقول إصرار في بعض النفقات التي ليس لها يعني من الإطاق ما يدعو إلى لكله، ويقابله أيضا إطراف التقدير ولذلوا على جعل ذلك طرف قليل أن تقولهم ينرفوا ولا يقتروا،
فهي
ذلك مدمونا.
نعم.
ونحن نؤمن عن إطراف الصوري، قال الله تعالى في المعاكل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى في القتل قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وقال في الأكل لا تأكلوا إطرافا، قال إذا أن تقولهم يسرفوا ولا يقتروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما أخرج أحمد الحديث حسن إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا متنعمين، وقال إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل ما إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب.
نعم.
وقال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يغير من أي حول الإيمان شاء يلبسها.
الله أكبر، بارك الله فيك
دكتور. وأيضا الموصف أنه يكون هناك أيضا إفراط في الحلمة، وأحيانا استوقفنا مشهد كنا نمشي في بعض العواصم العربية ومررنا بحديقة الحيوان، وكان على باب الحديقة ناس من المواطنين اللي جالسين يسألون
الناس يعني
بعض نفقاتهم.
نعم.
ودخلنا الحديقة وعلى هناك فيه مجنون من الهند ونمر مجنون من البرازيل، وعلى كل واحد منهم سائل يقوم عليه لو طبيب يعالج لو واحد يعطيه الطعام، كان سبب اسراف هذه الحياه تخدمها ولا المواطنين يضيعون على ابواب الحجاب. اسراف يعني كما يقال غزوه من امتاز السوق السعودي.
صحيح صحيح.
كان كلاهما والان يقول اسراف، اسراف في العطاء واسراف في النسيان، اسراف حتى يكون القصد عندنا عزيزا يحتاج التنصير عنه لتجد مقتصدين او اقتصاد مرشد لبعض النواحي.
بارك الله فيك يا دكتور. شكرا شكرا دكتور عبد العزيز، وفعلا اشار الى مساله مهمه جدا. ارايت كيف ابا عبد الله، ارايتم كيف اخوه المشاهدين، اصبح هذا الموضوع موضوعا كبيرا، موضوع الاسراف، حتى انه فعلا يحتاج الى ان نركز فيه وان نتامله. قبل ان نعلق ايضا معنا اتصال يا اخي الاخ ناصر من الاردن، تفضل يا اخ ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام, السلام ورحمه الله.
الله يبارك يا شيخ.
اهلا وسهلا اخي.
أسلم على الدكتور عابد القرني.
معك الله أكبر. الله أخ ناصر،
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
لو أني مريض ومضم قدماك يا شيخ.
الله أرفع موزين، من المكرم معزز وأنت أخ عزيز.
أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبك.
وأقرأ كتبك وأتابع كل ما
يذكرك. الله يجزاك عني خير.
والله يا شيخ نرجو الدعوة، لأننا مبتلى بمرض الإسراف والله.
الله يسلم عليك. بارك الله فيك. الدعاء ان شاء
الله.
ابشر ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ويدعى للاخ ان شاء الله.
ابشر يمكن اعلمك.
نعم الان
اولا نبدا بالدكتور عبد العزيز المكحم وهو شيخ فاضل وصديق وحبيب وزميل. وهنا مساله انه الحمد لله بشر الناس انه على جانب من السنه وحفظ الحديث النبوي وسوف يقدم جامع السنه للمسلمين ولعل هذا الكتاب ان شاء الله يسد فراغا عند الامه وقد انتهى منه ان شاء الله ويطبع قريبا جامع السنه جماعه وحققه هو
ما شاء الله.
الامر الاخر الذي ذكره هو مظاهر الاسراف التي ذكرنا والحقيقه كما تفضل نحن المسلمون حتى في البغض وفي الكره. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الألباني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري أوقفه على علي.
نعم.
احبب حبيبك هولا ما فعسى أن يكون بغيرك يوما ما وابغض بغيرك هولا ما فعسى أن يكون حبيبك هولا ما.
نعم.
لكن إذا أحببنا أقبلنا بكليتنا وأسدلنا وأسبلنا على هذا المحبوب كل شيء حتى القداسة.
صحيح.
وإذا كان الإنسان نزعنا منه كل شيء كما يقول أول فعين الرضا عن كل عيب كلمة كما أن السخن
تبدو
المساوي. الأخ محمد من تونس أنت من أسراف لك حق الاحترام والتوقير قل أسألكم علي أجر المودة في القربة فأسأل الله يحفظك في حلك وترحالك وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عيوننا وعلى رؤوسنا وفي قلوبنا.
نعم.
وما ذكرت وسبقت ان في جوانب تصرف المليارات عند المسلمين في هوايات في العاب وتجد الفقراء في الاكواخ يموتون عريا وجوعا. الاخ ناصر اسال الله ان ينصرك على الهوى والشيطان وان يوفقك لما يحب ويرضى ويجمعنا بك في دار الاقامه وهي دار الجنه مع الدكتور ومع المشاهدين المسلمين ان شاء الله.
جزاك الله خير. انا اريد يا عبد الله ما دمنا في برنامجنا هذا والسلام عليكم نتخاطب مع الاخوه ان نشير الى مثل الاخ ناصر هو فعلا طلب الدعاء ويستحق الدعاء لانه حتى في الحديث بالغ يعني مثلا قال اقبل قدميك. هذه يا أخ ناصر يعني الإنسان الحب الحقيقة المطلوب والتعبير عن الحب مطلوب إذا أحببت أخاك فأبلغه أنك تحبه لكن أن تقبل القدمين الحقيقة لا الشيخ يرضاها ولا أحد يرضاها ولهذا فعلا يعني يجب أن نبتعد عن الإسراف في هذه المسائل التي تدل على أن تفكير الإنسان يحتاج إلى مراجعة.
يا أبو أسامة أول مرة والله ما أرضى هذا
طبعا
أكد هذا شهدت إلى محاضرات وكان بعض مريض يسلم عليدي ونسحبتها أمام الناس ولم أفعل.
صحيح.
وأشكره على مشاعره وأنا أخ له وزميل قلت له معاذ الله
أنت عزيز مكرم مشاعر طيبة لكن أتكلم عن جواب
أنت عزيز مكرم ونعرف هذا الذي دفعك لكن انا اقول لا نقتصد في الحب وحتى نقتصد في البغض.
نعم لا نتكلم نحن عن الاسراف في موضوع الاسراف. بارك الله فيك ابو عبد الله. معنا اتصال يا اخوه الاخت ام عبد الله من ليبيا تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي للدكتور الشيخ
علي القرني. اهلا وسهلا وسهلا.
سؤالي ان حكم الإسراف في الماء والإسراف في المال والمال هل يكون الشخص يعني آمن في نفس الدرجة أم الإسراف نعم لا يكون عليه ذلك الإثم؟
أها في الماء والمال.
أيوة نعم. وجاء إلى الدكتور عايز القرني أن يدخل علينا في إعطاء رقمي كلمنا عند مثلا خارج الهواء أن يعطيني رقمي.
تفضل خذ الرقم من الاخوه ان شاء الله وبارك الله فيك. سؤالك واضح وممكن ان الفرق بين الاسراف في الماء
نعم والماء. شكرا من اخت ام عبد الله من ليبيا. والحقيقه ان الاسراف في المال والماء فيها نصوص حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وقبل هذا ذكرت دكتور عبد الرحمن الذي من تونس سألنا عن حديث وقال هو ذكر حديث الكريم قريب من الله. الصحيح عند الترمذي بسند حسن السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
بدل الكريم السخي
السخي
السخي. نعم.
أما الأخت التي سألت مع عبد الله فالماء ورد في لا تسرف ولو كنت على نهر الجار وفي الحديث أيضا رواه الترمذي لكن ورد أي ضم الإسراف في المال وفي الماء وأما الإثم فعلى على حسب القدر المصرف فيه.
نعم.
طبعا الذي يأتي إلى المياه مياه المسلمين تحتاجونها ويوزعها في حدائق ويرش بها الشوارع ويسيبها على الناس هو أكثر إثما من يصرف في غرفة وغرفتين.
صحيح.
أيضا من يضيع المال كما في الحديث الذي ذكرتم الصراحة وإضاعة المال من يضيع مليارات ليس كالذي يضيع 100 ريال.
صحيح.
هو على حسب الإسراف وعلى حسب الذنب وقد جعل الله لكل شيء قدرة.
أنا قرأت في السيرة بعد الله أن سعد بن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد نهاه عن الإسراف في الوضوء. صدق. فقال أفي الوضوء إسراف؟ نعم. فقال نعم. وأيضا
للوضوء شيطان قال ولهان.
نعم. وأيضا قضية الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد كما عليه الصلاة والسلام. فحتى ولا تسرف لو كنت على نهر جاري، يعني إذا كان على نهر يجري وطلب منه عدم الإسراف، لأن الإسراف كما قلنا مرض، والإسلام يعالج هذه الأمراض الاجتماعية التي يعيشها الناس. أبا عبد الله، في مسألة قد يقول قائل، طيب أنا تطلبون من يعني معنا أخت من العراق يبدو أنها طيب الأخت حفصة من العراق، تفضل يا أخت حفصة.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
بس عندي سؤال خارج موضوع الشرق طبعا،
مع العلم أن الحق نفس
الأحد من العراقيين.
بارك الله فيك. وأريد أن أحاول عمل أنفس من كان خوان من العراق والبطل الميت، وأريد أن أحاول أن أخرج منها والله أحنا أريد شيئا من الدنيا. هذه الدنيا ثانية. صحيح. ولا أريد منها إلا أن أخرج منها والله راضي عني. إن شاء الله. عليكم. السلام. حياك الله يا أخت حفصة، ويكفي هذا الاسم الذي له دلالته التاريخية وبعده التاريخي، وممكن أن تعلق على كلامك.
شكرا لك يا أختي حفصة من العراق. أما ما ذكرت هنا مسائل يا أختي، أما تفجير نفسك أو تفجير المرأة في مواجهة العدو والجهاد، فالجهاد وليس على النساء جهاد. أنا أفتيك عن محمد صلى الله عليه وسلم، ليس على النساء جهاد. في عند أحمد والسنن قالت عائشة يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ قال لا، جهاد كل الحج والعمرة، كما قال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. فالمرأة لا تحمل السلاح ولا تقاتل إلا في حالة عند بعض أهل العلم تدافع عن نفسها
إلى حالة الدفاع،
حالة الدفاع إذا أريد عن أرضها أو بيتها، وإذا خرجت تداوي جرحها أو نحو ذلك كما فعل الصحابيات. أما الجهاد الفرض عين فهذا يبقى للعلماء، وفي العراق علماء الحمد لله، نحن احتراما لعلماء العراق نحيل إليهم هذا المسألة في الجهاد فرض عين في العراق للرجال يعني.
نعم.
أمر آخر أن يختي بإمكانك أنت تجاهدي في بيتك في إصلاح أبنائك، في تربيتهم على الكتاب والسنة، في توجيه بنات جنسك، في الدعوة، في الإحسان، في إعطاء الأرامل، في إطعام الجائعين، ليس بعمل يعني تتمزق فيه المرأة وتقتل أبرياء وتقتل أطفال وتهدم بيوت ومنازل في عمليات ليست مشروعة، أن تأخذ الفتاة نفسها وتفجر في سيارة أبدا لم يقر العالم من ميت أقليم العلماء الكتاب والسنة. هناك أبواب للجهاد، أبواب للبناء، أبواب للتعمير، أبواب للتعليم والتأديب، وأنت تدرك هذه. ولك من اسمك نصيب بنت عمر رضي الله عنه حفصة، لم تشارك في المعارك في القتال، إنما شاركت في بناء الجيل، فكانت تعلم الحديث النبوي، وكانت تربي بنات جنسها، وكانت ترسل
تعلم الكتابة،
وتعلم الكتابة رضي الله عنها، وكانت تكتب سورة النساء، وتعلم كتابة سورة النساء، وكانت تأمر بكتاب سورة النور. فأنت الآن على جانب عظيم، تجه إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تربية البنات والنساء، جزاك الله خيرا.
وفي ذلك جهاد عظيم. معنا أيها الإخوة فاصل، ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين، أخوات المشاهدات. أريد أن أشير إلى بعض الإيميلات التي وصلت، والحقيقة أن نشير إليها لأننا نؤكد للإخوة أننا لا نهملها، وإن كانت هي تأخرت في الوصول إلينا. وصلنا إيميل من المهندسة رزان أحمد من الأردن، وتكلمت فيه عن قضية طرد السفراء، سفراء العدو الصهيوني، تعليقات على الحلقات القادمة. لكن وصلتنا رسالتك وطلعنا على رأيك المهندس رزان. وأيضا معنا الأخ محمد أظن من المغرب، يقول نقل إلينا أبيات الفضيل بن عياض، يا عابد
المبارك،
عبد الله المبارك، يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. طبعا وكأنما يريد أن يقول حماسة الوضع من أجل غزة. ونحن الحقيقة أخي الكريم أقولها بلسان ولسان الشيخ عايض، يعني نحن في هذا المكان نجاهد إن شاء الله، نجاهد بالكلمة، نجاهد بما نستطيع، وإن كان الجهاد درجات أيضا بلا شك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. تفضل إذا في تعليقه.
بعض الإخوة يكتب في الصحف في الإنترنت وشاهده يكون من فائدة من الكلام والندوات والمحاضرات. يا أخي الصحابة لم يكن كل من يحمل السلاح، منهم الخطيب، منهم الفقيه، منهم المفسر، منهم المؤلف، فلينبغي علينا أن نتوزع الأدوار قدر ما كنا ناس مصربهم. القصيدة جهاد، الكلمة جهاد، الخطبة جهاد، المقال جهاد. فأنا ما أدري فقه هؤلاء الإخوة الذين يعني قصر فقههم في العلم الشرعي النافع. يعني العالم هو قد يكون أنفع من ألف مجاهد في المعركة، العالم
صح
ينفع الله به الملايين المليونة. أيضا الكاتب الشاعر حسان يدخل جنه بأبياته وقصائده. فينبغي علينا نفقه في هذه المسألة، ولا تحطم مجهود الآخرين، ولا تسحبون أو تلعون مواهب الناس أيها الأخوة. فإن أمة متكاملة الله يعطينا سبحانه وتعالى، وقد وزع بين المواهب يمتحننا سبحانه وتعالى في الجهاد بها.
بارك الله فيك، أحسنت أبا عبد الله. وهذا يبدو أبا عبد الله أن تأجج العواطف بسبب هذا الظلم والجور والوحشية اليهودية في غزة، وأيضا ما حصل في العراق وما حصل في أفغانستان، لا شك أنه يثير الإخوة والأخوات. نعم يا أخي الأخ سعيد البهران.
نعم
تفضل يا أخ سعيد، يا أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أحييك بسرعة عبد الرحمن، وأسأل الله لك الأجر المثوبة.
بارك
الله فيك. كذلك صحتك جميلة ورائعة، وتعين جميع المسلمين ومنها موضوع الإسراف.
الله يبارك.
كما أحيي ضيفك الشيخ العلامة الدكتور عايض بن عبد الله القمي، والذي أسأل الله جميعا له التوفيق والسداد.
آمين.
كما لا يفوتني أن أشكر قناة إقرأ الفضائية على تنظيم هذه اللقاءات، وخصوصا مع جهادلة العلماء أمثال الشيخ الدكتور عايض. في الحقيقة موضوع الإسراف موضوع مهم جدا، لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الإسراف وتعددت أشكاله وألوانه. وآخذ مثال واحد فقط وأكتفي بذلك.
تفضل.
وهو الإسراف في حفلات الزواج.
بنات
رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حسب اعتداله في الإنفاق وخصوصا الزواج. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وجعل يتأكل فأدعو له الناس من المهاجرين والأنصار فأطعمهم ذبنا ولحما حتى شبعوا. والإسلام دائما يدعو إلى الاعتدال، فلا يشترط أن تكوني وليمة فاخرة مكلفة. فقد أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه من مسلمة وصفية بتمر وسويق، تقول تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فمن كانت لديه القدرة الإنفاق وإطعام الفقراء والمساكين والأهل والأقارب فلا بأس من أن يتخذ من زواجه مناسبة وفرصة لإطعام الطعام على ألا يسرف أو يبذر، كما قال الله جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذه مداخلة بسيطة مني دكتور عبد الرحمن، وإلا فضيفك الدكتور عايض هو الجميل الحقيقة بالحديث عن هذا الموضوع على غير الوعاد التي تهم المسلمين.
شكرا لك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. السلام، حياك الله يا أخ سعيد وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
طيب معنا اتصال آخر. الاتصال الأخ عبد الرحمن من العراق. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحة الدكتور عبد الرحمن؟
يا مرحبا أخي الكريم، حياك الله.
مرحبا الشيخ دكتور عايض القرن، مشتاقين لك إن شاء الله.
أهلا وسهلا يا أخ عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك. بداية أود أن جلابك تفرض علينا بعض من دعواتك إن شاء الله لنا وللعراقيين.
نسأل الله ثبتنا وإياكم وينزل عليكم السكينة.
اللهم بارك فيك إن شاء الله. مداخلتي إن شاء الله.
تفضل.
الإشراف في أنواع، ومن ضمنها إشراف في اتباع النذر، وإشراف في الإنفاق في سبيل الله، وإشارة إلى الآية القرآنية أشار الله سبحانه وتعالى بخطابه لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم:
اللهم صل وسلم،
فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث لأحد من أصحاب رسول الله سيدنا زين العابدين كان يشير إليه بالبطل، وبعد وفاته رأوا علامات كان ينفق في سبيل الله، وهو كان من أجود الناس قاد في سبيل الله. وبداية في القرآن الكريم أشار الله عز وجل على الإنفاق في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا إسراف في سبيل الله. فأما الإسراف في النفس وهي: ومن نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا النوع هو: إن كان نفسه في سبيل الله فمثواه الجنة، وإن كان العكس فمثواه النار والعياذ بالله.
بارك الله فيك.
شكرا.
ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. شكرا عبد الرحمن من العراق. ابو عبد الله
اولا الاخ سعيد البهران جزاه الله خير على طرحه وتاصيله العلمي واستدلاله بالكتاب والسنه، فقد شرح صدورنا بما اورد بهذا الكلام الذي يصدر من قلب طاهر وطيب ولسان صادق. الاخ عبد الرحمن اسال الله ان ينصر العراق ويجمع شمله مع الكتاب والسنه. وشكرا لك على تذكير ابو علي زين العابدين الذي تقرب الله بحبه على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الاطهار، وصدقت في ايراد القصه فانه كان الناظم المنفقين المصدقين، وهو الذي قصده الفرزدق بقصيدته النامة الشاعر الذهب الذي يقول: هذا الذي تعرف البطحاء وطاثه والبيت يعرفه والحلم والحرم، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كان ثناؤه نعم.
أحسنت بارك الله فيك. في إشارة مهمة جدا أبو عبد الله أشار إليها الأخ سعيد، ألا وهي قضية الولائم حفلات الزواج والمبالغة فيها، لأن هذه أيضا من المظاهر الاجتماعية التي تحتاج إلى معالجة والتي فيها الحقيقة عبء كبير على الشباب. فنحن نعرف جميعا أن كثيرا من الشباب يستدينون ديونا كبيرة من أجل حفلة الزواج لوحدها، فليت المجتمع يعيد النظر في هذه المسألة. في المسألة
نعم. أنا أوجه خطاب خاصة لأهل الجنوب وأهل الشمال لأنهم أكثر الناس إسرافا. أنا أعرف علماء الآن مقتدرين وأعرف وجهاء مقتدرين جعلوا الزواج في بيوتهم وتركوا صلاة الأفراح والقصور، وبعضهم يكون بخمسة يدعوهم في ذبيحة واحدة يقسمها. لكن المشكلة أن فقراء في الشمال وفقراء في الجنوب وفي التهامة يتدينون الولائم ويتدينون الخيام دينا والشعراء دينا وكل شيء والصحون دينا والسرادق دينا والزل دينا، متى نعي متى نفقه. وفي فكرة جابها بعض العلماء وطبقت في بعض المناطق أن يجمعوا 10 متزوجين وعشرين في ليلة واحدة
زواج الجماعي الحمد لله موجود،
فيكون مقتصد ويكون والذي لا يستطيع أنا أرجو أن تحول زواجات إلى البيوت، وأما لست أنت مصروها ولست أنت مكلفا عند الله عز وجل أن تدعو الناس فتكلف نفسك بالدين رياء وسمعة وبذخا وإسرافا وأنت في الأخير نادم لأنك لم تتبع الشريعة. أرجو أن تصل هذه الرسالة للذين لا يفهمون السنة النبوية المطهرة، سنة اليسر والصراحة والاقتصاد.
أرجو أن تتحول الأماني إلى واقع معاش إلى عمل بإذن الله وتطبيق، لأن حفلات الزواج مشكلة. في الإشارة إلى موضوع جميل أيضا الجانب الإيجابي المضيء ألا وهو جمعيات حفظ النعمة. الحقيقة أنا أوجه الإخوة ومعي أبو عبد الله إلى هذه الجمعيات. هناك جمعيات موجودة في مناطق المملكة وفي مدن المملكة، وهي موجودة في حتى في بعض دول الخليج كما علمت، جمعيات تقوم على أخذ ما يزيد من الولائم ثم يوزع بطريقة جيدة ويوضع في برادات كبيرة ثم يوزع على الأسر الفقيرة التي لا تجد لقمة العيش. وأنا أعرف كثيرا من الجمعيات وقد تعاملنا معها وهي فكرة رائدة وناجحة، فقط من باب الإشارة إلى من يبالغ أحيانا، لأنه أحيانا بعض الناس تعرف العادات الاجتماعية عندنا أن الإنسان يولي بوليمة كبيرة خشية أن ينقص الطعام، بينما هو طبعا وهم عند كثير من الناس فيزيد الطعام، أو أن ضيوفه لا يأتون الذين دعاهم لا يأتون جميعا فيزيد عند الطعام، فإذا زاد الطعام عند أحدكم فلتتجهوا إلى هذه الجمعيات جمعيات حفظ النعمة. معنا الآن حدث الأسبوع فلننتقل إلى حدث الأسبوع.
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تنسب إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، مع هذا الحدث المهم الذي نعيشه جميعا، ألا وهو ما يجري في الصومال. الصومال بلد عزيز علينا جميعا كغيره من بلاد المسلمين، وقد مر هذا البلد بمحن كثيرة كلنا نعرفها، وقد مر بظروف صعبة وحروب على ما فيه من الجفاف وعلى ما فيه من الحاجة ومن الفقر. وقد حدث في الأسبوع الأخير في هذه الفترة الحمد لله شيء من الالتئام واجتماع الشمل، حيث تكونت الحكومة الجديدة ويرأسها الرجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، ألا وهو الشيخ شريف علي الرئيس الصومالي الذي انتخب، الذي جاء من جيبوتي إلى الصومال. الصورة التي نراها ونحب أن نعلق عليها أبا عبد الله وهو حدث مهم رحمكم الله، الصورة التي نراها هي أن الإخوة في الصومال رحمكم الله، الإخوة في الصومال رأينا بعض الإسلاميين أربعة أحزاب تجمعوا وقالوا إنهم سيواجهون الرئيس الصومالي الجديد، بل قالوا إنهم سيحاربونه، وبدأت التهم. وقد سمعت أنا كلمة أبا عبد الله للشيخ يوسف القرضاوي يدعو جميع الفصائل في الصومال وجميع الأحزاب وجميع الإخوة الذين كانوا في خندق واحد قبل هذه الفترة إلى أن يجتمعوا وأن يلتئموا وأن يوحدوا الصف. فليتنا أيضا نعلق على هذا الموضوع وهو حدث مهم بالنسبة إلينا جميعا.
أولا أبارك للإخوة في الصومال انتخابهم الرئيس الشيخ شريف علي، شيخ شريف علي، وهو أهل لذلك، قد حدثنا عنه العلماء والمشايخ والدعاء الذين يعرفون. هو رجل درس في الأزهر ودرس في الجامعات الإسلامية وصاحب كتاب وسنة ورجل مقبول، وقد غالبية الصوماليين اختاروه وقدموه للرئاسة. أرجو أن يتق الله سبحانه وتعالى في رعيته وأن يعدل وأن يفتح، وأشكره، قد رأيته في بعض القنوات يدعو للحوار وأن يدفع بالتي أحسن وبالليل. وأدعو الفصائل التي شقت عصا الطاعة، فهو رجل طالب علم وحملكم بالسلاح محرم، وإذا كنتم مختلفين على شيء فعليكم أن تعودوا إلى الحوار وإلى مائدة التفاهم. أما تحمل السلاح بأي منطق وبأي حجة تقاتلون إنسان مسلم وتبال طالب علم ومع الغالبية وتفتحون باب الفتنة؟ فرجائي من هذه الفصائل، وأنا سمعت أن هذه الفصائل لا تمثل قوة، لكن ولو كان واحد من الصومال ينبغي أن يلقي السلاح الذي الآن كنتم طالبون في حكومة إسلامية وتريدون كتاب والسنة. شيخ شريف علي طالب علم وأهل لذلك، وإذا اختلفتم معه فافتحوا باب الحوار، وهذا الذي أرجو منكم كما أرجو من الرئيس الشيخ شريف علي أن يستشير أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرأي وأن يفتح باب الحوار وأن يقدم اللين والرفق، كما قال سبحانه وتعالى عن رسول صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأن يرفق برعيته وأن يتقي الله وأن يعيد الأمة الإسلام وأن يحكم فيهم الكتاب والسنة. وفقه الله ووفق الصوماليين وجمع شملهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنت أبا عبد الله، نداء حق نشاركك فيه ونوجهه إلى أخواننا في الصومال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفهم وأن يرزقهم التوفيق. إخوتي الكرام، معنا الوقفة الأدبية التي اعتدنا عليها في آخر كل حلقة.
أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تنسب إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم.
اهلا وسهلا بكم اخوتي المشاهدين، تفضل ابو عبد الله.
انا اهدي الاخوه في الصومال ثلاث ابيات في الاتفاق والاخاء والوحده لابي تمام، وهي من اجمل ما قيل في الاخاء والوحده، اهديها للصوماليين بمناسبه اختيارهم الرئيس الشيخ شريف علي. يقول: ان كيد مضطرف الاخاء فاننا نسري ونخدو في اخاء تاردي، او يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر منا من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد.
مقام الوالد،
دين الإسلام هو مقام الوالد الذي يجمعنا الله به وتحت مظلته ومظلته يا كرام الدين نستعين.
أحسنت، بارك الله فيك أبا عبد الله. أنا كان بودي أن أيضا أشارك بهذه القصيدة كلها، لكن سأختصر منها أبياتا بسبب الوقت.
اذكروني القصيدة.
كم معنا من الوقت الآن يا أخوان؟ طيب، هذه القصيدة أفلا نقدم مصحفا وطعاما، كنا نتكلم أبا عبد الله عن الإسراف، توجيه هذا المال الموجود عند صاحبه إلى طرق الخير وإلى دعم المسلمين في كل مكان وإلى طباعة المصاحف وإلى تقديم الطعام للفقراء هو المطلب. صلى لرب الكائنات وصام وعن التذلل للعباد تسامى، رفع اليدين إلى السماء ولم يعر سمعا لمن هجر الهدى وتعامى، قرأ الكتاب فما رأى في آيه إلا يقينا يهزم الأوهام، ألقى الزمام إلى السماء فلم يهن يوما ولم يتملق الحكام، إني أراه موحدا متجردا لله شهما فارسا مقداما، هو كل داعية إلى الإيمان في عصر تشعب وهمه وترامى، هو كل ذي علم سقى من علمه ظمأ القلوب وبين الأحكام، يا صاح يا ساحة الأمل البعيد أتيت في غسق الدجى فرأيت فيك زحاما، أمم تتوق إلى الهدى لكنها تلقى على درب الهدى الألغام، تلقى يهودا يقتلون يفتلون حبالهم وترى النصارى يخفرون ذماما، وترى ذيول الغرب من أبنائنا شربوا الكؤوس وظللوا الأفهام، سل عنهم الفكر الدخيل وسل بهم هذا الربا المشؤوم والإعلام، يا ساحة الأمل البعيد رأيت في دربي نساء قصرا ويتاما، ورأيت شيخا غارقا في دمعه ومنصرا يبدي له إكراما، ورأيت حربا للصليب تنفست لهبا وحقدا قاتلا وخصاما، ورأيت آلاف الضحايا ألبسوا ثوب المذلة أعلنوا استسلاما، ورأيت آلاف المساجد أصبحت في ظل تجار الحروب حطاما، وسمعت أسئلة عطاشا لم تزل في ساحة الصمت الرهيب ركاما، من للسهارة يشربون دماءهم ودموعهم لا يعرفون مناما، من للجياع البائسين وقد بدت أجسامهم للناظرين عظاما، من للسبايا المسلمات تهتكت أعراضهن وما يطقن كلاما، يا ويحهن حملن من أعدائنا مطفا تكاد تمزق الأرحام، ألنا قلوب نبئوني إنني لأشك حين أشاهد الإحجام، وأشك حين أرى عباءة أمتي قد أحرقت وأرى الصراع تناما، وأرى عفاف كريمة يدعو فما يلقى على خط الدفاع نشاما، وأرى رجالا يطلبون أمانهم عند العدو ويطلبون سلاما، هم كالذي يدعو الأصم لحاجة تقضى ويطلب للحمار سناما، يا إخوة الإسلام قد بلغ الزبا سيل الأسى أفلا نهب قياما، أفلا نرقع ثوب طفل بائس، أفلا نزيل عن العيون قتاما، منح النصارى زادهم وصليبهم أفلا نقدم مصحفا وطعاما. بلى يجب أن نقدم مصحفا وطعاما. إخوة الكرام حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، شكرا لكم وشكرا لأخي الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني، ونراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزاق إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم.